قال الإمام الحافظ البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بأن بالله العظيم. العلم من صفات الله جل وعلا الذاتية، ويعلم صفة فعلية. طيب، فالعلم من صفات الله وعلمه منه جل وعلا فليس منفصلا عنه. وأهل السنة رحمهم الله يثبتون لله العلم لأنه صفة لله ملازمة له سبحانه وتعالى، وقد أحاط بكل شيء علما، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. فهو الأول، إذن علمه ملازم له جل وعلا، فهو صفة من صفاته. وأهل السنة يثبتون لله علما يليق بجلاله، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو كما سمعت قد علم ما كان من أول الدهر. ويستأنس له بحديث أيضا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وحديث إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان عرشه على الماء، متفق عليه. وأما من قال من الجهمية إن الله ليس بجاهل، إذا قلت الله عالم قال ليس بجاهل، هذا ليس في إثبات العلم. ها، فلو قلت هذا الجدر ليس بعالم، ها، هل معنى أثبت له ليس بجاهل؟ هل معنى أثبت له العلم؟ يعني إنه ليس بعالم ولا بجهل، لكن إثبات العلم ينفي الجهل، ينفي الجهل. وما علينا من هؤلاء، فالأدلة في القرآن كثيرة وفي السنة فيها إثبات العلم. وعلى هذا أئمة الإسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله طيب: وما لم يكن، هو عالم ما يكون وما لم يكن وكيف سيكون لو خلقه. ها، قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يعلم الأشياء قبل خلقها، وإلا كيف سيخلقها وهو لا يعلم؟ هل تستطيع أنت تركب سيارة وأنت ما تعرف كيف تركبها؟ لا، ما هو تركبها وبعدين تعلم، ما يكون هذا. فهو خلق الخلق على وفق علمه سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي الآية الأخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم أهل النار يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ها، يعملوا صالحا. فهو يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي إنهم لكاذبون أنهم سيتوبون ويرجعون إليه، بل قد علم سبحانه وتعالى أنه لو ردهم إلى الدنيا لصاروا إلى ما كانوا عليه من قبل. إذن هذا معنى أنه يعلم الشيء كيف كان وكيف سيكون لو خلقه. وقوله: وما هو كائن أحصاه وعده عدا، منها الأدلة على هذا قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية من الأنعام. طيب، فانظر كيف يعلم حتى ورق الشجر متى يسقط وكم عدد التي تسقط، وهكذا ما يكون في البر وفي البحر من الكائنات والمخلوقات، دل على لطف علمه ودقة علمه سبحانه وتعالى للأشياء الكبيرة والصغيرة ومثاقيل الذر وما هو أدنى من ذلك. هذا رد على بعض أهل الضلالات الذين كانوا يقولون الله يعلم الجزئيات الكبيرة وأما الصغيرة فلا. وهؤلاء يريدون أن يطعنوا في الله، لكن ما استطاعوا أن يجاهروا بذلك، فأتوا مثل هذه الانحرافات. لكن بفضل الله العزيز الحكيم أهل السنة ردوا عليهم وضللوهم. فإثبات العلم لله ضروري، ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به وإلا كفروا. أن هناك طائفة كانت تقول الله ما يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، ويقولون الأمر أنف، بمعنى أن هذا الإنسان الله ما يعلم أنه سيكون سعيدا أو شقيا، أو هذه الكائنات ما علمها الله إلا بعد حدوثها، وهذه الطائفة قد يعني هلكت أو أبيدت ولم يكن لها ذكر، وإن وجد يعني أفراد لا ذكر لهم، لكنهم القدرية صاروا ينفون تقدير الشر، وأن الإنسان في زعمهم والجن هم الذين يعملون الشر من أنفسهم ولم يقدر عليهم، فأثبتوا للكون خالقين. هنا يقول: ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، يعني أما ما مضى ما يعرف، أو أتى وقت الله لا يعلم ذلك الأشياء فيه، قال فقد كفر بالله العظيم. نعم، الذي يدعي أن الله لا يعلم وذهب وقت وهو لا يعلم كفر، لأنه يصف الله بالجهل ويصف الله بالنقص، والعلم صفة كمال، وإثبات العلم في كثير من القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء. موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر فرأى الخضر عصفورا ينقر من الماء ويأخذ من الماء، فقال: يا موسى، ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور من الماء. والآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا، يعني لو جاءت بحور تكتب علم الله وكلمات الله ما انتهت كلمات الله، والبحار تنفد والأقلام تتكسر. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، لحديث بموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث هو صحيح، وأما زيادة شاهدي عدل ففيه ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، لكن لا بد من شاهدين أو شهرة للنكاح. فعند الإمام مالك يقول: الإعلان بالنكاح يكفي، فإعلان النكاح يقوم مقام الشاهدين، مثل ما يقولون مثلا: عندنا عرس، فلان تزوج بفلانة، خلاص هذا اشتهر، أو النساء يجتمعنا ويجعلنا حفلة ويجعلنا، خلاص هذا ما فيه الآن محظور. لا نكاح إلا بولي، يعني ليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن تزوجها امرأة أخرى، ولا أيضا رجل آخر. المرأة تذهب إلى غير أهلها فتقول: زوجوني أو زوجني يا فلان. طيب، فلا يحل لها هذا. وحديث عائشة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، صحاه الشيخ الألباني أيضا وغيره. وعلى هذا جماهير أهل العلم، أن المرأة لا يحل لها أن تزوج نفسها، فهمنا؟ وبعض الأحناف قالوا: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فكأن المصنف يشير إلى الرد عليهم، لأن الجمهور يعملون بظاهر الحديث: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أما دليلهم هؤلاء الذين قالوا تزوج نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وتستأمر الثيب، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها. قالوا: إذن إذا كانت قد تزوجت فهي أحق بنفسها، لكن هو قول ضعيف، إنما يعني المرأة التي قد تزوجت وصارت ثيبا ما صارت تستحي، يعني يقال لها: تريد فلانا أم لا، هي تصرح تقول نعم أو تقول أريد فلانا، بخلاف البكر هي تستحي وتخجل. واستدلوا بقوله: إذا طلقتم النساء بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا فيه رد عليهم، حيث أن الولي صار يتحكم على المرأة، ها، فله أن يمنعها مثلا. هنا قال لا تمنعهن. على كل إذا لم يكن لها، ويقول وإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها، مثل أن تكون المرأة مثلا منعها أهلها الزواج بفلان وهو كفر، فلها أن تشتكي به من الحاكم، ها، أو كانت المرأة مثلا مقطوعة ما عندها عصبة، ها، فتذهب إلى القاضي. ومثل النساء الآن في بلاد الكفر مثلا بعضهن تسلم وأهلها كفار، فالكافر ليس له ولاية على المسلمة، فتذهب إلى سفارة من سفارة المسلمين، فإن زوجتها السفارة بهذا الخاطب المسلم فلا بأس، فهم أولياء لها. وإذا لم يرضوا أو لم توجد سفارة في تلك البلاد، فيقول بعض أهل العلم تذهب إلى إمام مسجد أو إلى جالية من جاليات المسلمين، ها، أو داعية معروف مشهور، فتقول له زوجني بفلان، فيزوجهم فلا بأس، لأن هذا ضرورة، هذه صارت ضرورة. قوله وصداق قل أو كثر، دليله قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالصداق للمرأة واجب، إلا أن تتنازل إذا شاءت، ها، تأخذه أو تأخذ بعضه وتسمح الباقي فلها ذلك. قال رحمه الله تعالى وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا قد ثبتت هذه الطلاقات الثلاث، طلقها مثلا ثم راجعها، طلقها مرة أخرى ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، خلاص هذا مقطوع أنه لا تحل له عند الجماهير أهل العلم، بدليل الآية الطلاق مرتان فإمساك معروف وتسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب، فقوله فإن طلقها يعني في الثالثة، هذا قول جماهير أهل العلم، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كان في أول الإسلام وفي الجاهلية الرجل ربما يطلق امرأته فإذا قرب يعني انتهاء عدتها راجعها، فيبقيها ثم يطلقها، وهكذا يبقى يؤذيها ويضر بها، فحدد الله جل وعلا ثلاث طلقات، خلاص ما لك إلا ثلاث طلقات. ومسألة إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا إذا أراد التأكيد أنت طالق وثنتين مؤكدة فهي واحدة، ها، إنما الأعمال بالنيات. وإذا أراد أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق ويريد طلقة أخرى، أنت طالق ويريد الثالثة، فيكون عليه ثلاث طلقات، وهذا قول جماهير أهل العلم. مسألة إذا قال أنت طالق ثلاثا باللفظ، ها، هذه اللفظة عند الجمهور ثلاث، عند الأئمة الأربعة ومن تبعهم إلا القليل، قالوا إذا قال أنت طالق ثلاثا، الجمهور على أنها ثلاث، ما تحل للرجل أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعضهم كابن تيمية وابن القيم إلى أن هذه اللفظة واحدة، جاء عن ابن عباس الطلاق كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثلاث، الثلاث واحدة، فجاء عمر فاستشار الناس أو قال ألا نمضي عليهم، قال فأمضاه عليهم فأخذه به الجمهور. والصحيح هذا إذا كانت بلفظ واحد، الصحيح أنها واحدة، بدليل أنك لو قلت سبحان الله ثلاثا أو سبحان الله خمسا سبحان الله مئة، كم هي؟ واحدة. إذن فهذه الثلاث باللفظ الواحد واحدة. أما إذا أنشأ أنت طالق أنت طالق ويريد ثانية فعليه ثنتان، إذا قال أنت طالق ثالثة ولو لم يقل راجعتك فهي ثلاث، هذا من أنه أراد هذا. على كل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الزوج الثاني لا يكون محللا، ها، الحيلة يقول أنا أمسكها أسبوعا أو يومين أو كذا وأردها لك، التحليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والزواج الذي يتزوج بها الثاني يكون ماذا؟ يدخل بها وأراد إمساكها على الدوام ويكون قد دخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إن فلان طلقني ثم تزوجت بفلان ها وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني فلا بد من جماع، ويكون هذا الزواج على نية الإمساك الدائم. فإذا حصل الفراق بعد هذا فلها أن ترجع إلى الأول، فلها أن ترجع إلى الأول إن أراد أن يقيم حدود الله. طيب، التفصيلات الكثيرة هذا إلى كتب الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به. هذا الحديث هو في الصحيحين عن ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى آخره. وجاء عن عائشة عند مسلم وأحال على هذا اللفظ الأول، لفظ ابن مسعود. طيب، وجاء عن عثمان وهو خارج الصحيح بمعناه، قال: وما سوى ذلك فقد حرم، فقد فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله حتى لو كان منافقا، ها الظاهر يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرم دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. اتفق عليه عن ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة معناه عند مسلم. طيب، فالمسلم يجب عليه أن يحرم دماء المسلمين، ولا يحل له أن ينتهكها، لا حاكم ولا محكوم. فدم المسلم دمه محرم، والله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل فقتل النفس من الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث رواه مسلم وغيره عن أنس. فقتل النفس من الكبائر والعياذ بالله، غير حق. مسألة هنا: إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، هذا معروف، تقدم لكم رجم الزاني، أو جلد البكر بعد إحصان، يعني تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته ثم زنى بعد ذلك بامرأة أخرى، فهو يستحق القتل والرجم. أو مرتد ترك دينه، رجع إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية، وقال: لا إله والحياة مادة، وأنكر دين الإسلام، فهذا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري عن ابن عباس. طيب، من بدل دينه فاقتلوه، فالذي يترك عقيدة الإسلام ويدخل في عقيدة أخرى من العقائد الكافرة، فما يقال له أنت حر، كلمة حر هذه فاسدة ما تنفع، بل يقتل ولا كرامة. وهذا قول أئمة الإسلام كما هو معلوم من الصحابة ومن تبعهم. معاذ بن جبل كان في اليمن، فأتى إلى أبي موسى، وعند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رجل مربوط، فقال: ما هذا؟ ما له؟ قالوا: كان أسلم ثم رجع إلى دينه السوء. فقال: لا أنزل، أي من على دابته، لا أنزل حتى تضرب عنقه. قالوا: سنقتله. قال: لا أنزل حتى تضرب عنقه، فضربوا عنقه. هذا دليل على أن الحكم على المرتد بالقتل من أول الإسلام، من أول الإسلام، والله المستعان. ما قالوا إنه حر، اختر لدين لنفسك أي دين، لا، أسلمت يجب عليك أن تثبت على الدين، وإلا استحقيت القتل. أو قتل نفسا بغير نفس، يعني قتل نفسا متعمدا بغير حق، فهو يستحق القصاص، وهذا معلوم. وهو يرد على من يستحل دماء المسلمين بمسألة التكفير بالكبائر، التفكير التكفير بماذا؟ بالكبائر. فأهل السنة ما يستحلون دماء المسلمين بارتكاب الكبائر، إلا أن تكون هذه الكبيرة مكفرة، أو كان قتل إنسان بغير حق، أو كان قتل أو كان زنا. أما شرب خمر، وأما سرقة، وأما يعني زنا وهو ليس بمحصن، ما يقتل. هناك من يستحق القتل دون هؤلاء أو غير هؤلاء، ممن يقطع الطريق مثلا، صار يفسد في الأرض، يهجم على بيوت المسلمين أو يقطع طرقهم وينهب أموالهم، فهذا قد يستحق القتل، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالمفسد في الأرض هذا إلى الحاكم يفعل فيه ما يسجر الناس وما يستحقه هذا المفسد. وأما قول المصنف بعد هذا: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا، يعني حتى تقوم الساعة. نعم، ما يأتي زمان ويقال خلاص المسلمون دماءهم مباحة، نقول لا، حكم الله في تحريم دماء المسلمين إلى يوم القيامة إلا من كان عليه حق فيستحق به القتل. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. طيب، هذه مسائل. مسألة: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، مثل الإنس والجن والحيوانات. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون والله حي لا يموت. الملائكة قد تصعق وتفنى أيضا إلا ما شاء الله، لأنه يوم القيامة يقول: أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فما أحد يجيبه، فيجيب نفسه بنفسه. وقال سبحانه: وصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن شاء الله أن يبقيه أبقاه سبحانه وتعالى من الخلق، لكن بنو آدم والجن لا شك أنهم يفنون كلهم. ثم بعد البعث والنشور يبقي الله المؤمنين في الجنة أبد الآبدين، من الإنس والجن، وهكذا الملائكة. طيب، هذه السماوات والأرض أيضا تبدل وتغير. طيب، قال: إلا الجنة والنار، نعم، لا يفنياني كما تقدم لكم، وهو قول عامة أهل العلم أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان، كما ثبت في الصحيح أن الله يأتي بالموت يكون بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، أي للكفار في النار بعد أن يخرج الله الموحدين، فيقال: تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيصور على صورة كبش أو كذا، فيقال: هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، والكافرون يتحسرون بعد ذلك. طيب، والعرش أهل السنة يثبتونه أيضا للأدلة المتكاثرة، ثم استوى على العرش في 6 آيات من القرآن وأدلة متكاثرة في إثبات العرش، كذلك الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض. ولا نقول إنها تبيد هذه المخلوقات، بل يبقيها الله جل وعلا. والصور هو قرن ينفخ فيه، فهو ما يبيد، يعني ينفخ في الصور، هذا يوم القيامة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض، الملك الذي ينفخ فيه نعم هو حي. قال: والقلم، نون والقلم وما يسطرون، القلم الذي يكتب به اللوح كتب به اللوح المحفوظ، والقلم الذي أو الأقلام التي يريد الله إبقاءها تبقى. قوله: ثم يبعث الله الخلق أي يوم القيامة على ما أماتهم عليه. المؤمن يبعث مؤمنا والكافر يبعث كافرا. طيب المؤمن يبعث مؤمنا والكافر يبعث كافرا. والطائع والطائع يبعث طائعا والعاصي يبعث عاصيا على حاله. الله العافية. قال ويحاسبهم الله ما شاء. نعم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب فيحاسب الله الناس على ما يشاء جل وعلا. وبعضهم يدخلهم الجنة من المؤمنين بغير حساب كالأنبياء والصديقين ومن شاء الله جل وعلا. ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والآية الأخرى فريق في الجنة وفريق في السعير. قوله مع بعد الحساب وبعد أن يحكم الله جل وعلا على لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار بالنار. قال وسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. نعم الحيوانات غير الإنس والجن والملائكة لم يخلقها الله للبقاء بل تصير بعد ذلك ترابا. الوحوش تحشر والحيوانات تحشر ويقتص الله بعضها من بعض حقوقها ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا فتصير ترابا وإذا الوحوش حشرت. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عن زين تنتطحان فقال يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان هذه؟ قال لا. قال لكن الله يدري ها؟ وإن الله سيقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء يوم القيامة. الله المستعان. إلهنا بارك فيك.